بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير القرآن العظيم للحافظ بن كثير رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: ولتكن منكم أمة منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. قال الضحاك: هم خاصة الصحابة وخاصة الرواه، يعني المجاهدين والعلماء. وقال أبو جعفر الباقر: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ثم قال: الخير اتباع القرآن وسنتي. رواه ابن مردويه.
نعم، إذن هذه الدعوة التي ينبغي أن يدعى الناس إليها. يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. يقول: الخير اتباع القرآن وسنتي، هذا هو الخير. وليس الخير الدعوة إلى الله عز وجل مطلقا، ولو إلى بدع وخرافات وضلالات. إنما الله يقول: يدعون إلى الخير. وما الخير؟ ما ضابطه؟ ضابط الخير ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو ضابط الخير. أما البدع شر وليست خيرا، ما المخالفات شر وليست خيرا. إنما الخير اتباع القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، هذا هو الخير. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يدعون إلى السنة، يدعون إلى فهم السلف الصالح، يدعون إلى الحق. نعم.
والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه، كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سليمان الهاشمي وساق بسندي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر أو لا يوشكن
ولتنهون
عن المنكر أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده، ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث عمرو بن أبي عمرو بن به، وقال الترمذي: حسن. والأحاديث في هذا الباب كثيرة مع الآيات الكريمة كما سيأتي تفسيرها في أماكنها. ثم قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاء.
حديث الذي ذكره ابن كثير في صحيح مسلم عن أبي هريرة: من رأى منكم منكرا فليضرب بيده، هذا معروف أنه حديث أبي سعيد الخدري كما أشار إلى هذا صاحب الحاشية نقل عن الشيخ أحمد شاكر، فهو معروف هذا الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم وليس حديث أبي هريرة. نعم.
ثم قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ينهى تبارك وتعالى.
إذن فالأمر المعروف عن المنكر واجب على هذه الأمة، كل على حسبه، لكن إذا قام بهذا الوجوب طائفة سقط الإثم عن الآخرين، إلا أن يتعين هذا الأمر والنهي على بعض الأفراد إذا رأى منكرا. فإذا رأى الإنسان منكرا فما نقول يتعين إنكار هذا المنكر على ابن باز وهو غير موجود، أو على الفوزان وغير موجود، ولكن عليك أنت يا من تشاهد هذا المنكر. فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلب. فهناك ما يتعلق بالوجوب العام، هذا إذا قام به طائفة سقط الإثم عن الآخرين. قال سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وهناك واجب يتعين بحسب حالك أنت، وهو ما إذا وقعت ووقفت في مكان رأيت فيه منكرا وجب عليك أنت إزالته، وجب عليك أنت تغييره باليد عند القدرة على ذلك، فإن لم تستطع فبلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك. من رأى منكم منكرا فليضرب بيده، فهذا تعين عليك أنت. فالمنكر الذي في بيتك تطلع عليه أنت يتعين عليك أنت أن تنهى عنه. أما في الجملة، في الجملة فإذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر من طائفة من الأمة سقط الإثم عن الآخرين، ليكن في هذه الأمة من يوعيها، من يعرفها، من يعلمها، من يدعو إلى الخير الذي لا يعرف إلا بالدليل، وما كل أحد يحسن الدليل. فهذا يدل عليه ويلمح إليه ويشير إليه قوله صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. فالجماعة هذه قامت بهذا الواجب، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرون من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. نعم.
ثم قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ينهى تبارك وتعالى هذه الأمة أن تكون كالأمم الماضين في افتراقهم واختلافهم وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام الحجة عليهم. قال الإمام أحمد رحمه الله:
هذا نهي عن التفرق والاختلاف في الدين من بعد ما جاءتهم البينات، من بعد ما جاءهم البينات عند الكتاب والسنة. كيف نختلف؟ نختلف في ماذا؟ والاختلاف المذموم إنما هو اختلاف فيما في أصول هذه الشريعة وما يجب اعتقاده، وليس الاختلاف المذموم هو ما نختلف فيه في القضايا الاجتهادية. طيب، وهذه الأصول معروفة معلومة، ما هي مشكلة ولا شيء، معروفة، فعلما نفترق في أصول مجمع عليها؟ فلا عذر لأحد ترك هدى يحسبه ضلالة أو ركب ضلالة يحسبه هدى، فقد بينت الأمور. هذه أصول سهلة، أنت صدرت الدعوة، شيخ الأمة، فقيه الأمة، محدث الأمة، واعظ الأمة، الألقاب اللي تعرفونها هذه يعطيها المتعصبون لمشايخهم، يتعين عليك أن تفتح أصول السنة لأهل السنة والجماعة. هذه أصول معروفة معلوم. أنت محدث، خذ اعتقاد البخاري الذي لقيه وأخذه عن أكثر من 1000 شيخ. خذ يمين شوية الأخ، أخونا اللي بيصلي، خذ يمين شوية. فأنت تريد اعتقاد البخاري الذي أخذه عن أكثر من 1000 شيخ، خذ هذا اعتقاد البخاري. أنت تريد أصول السنة لأحمد، خذ أصول السنة لأحمد. هاي أنت تريد اعتقاد السلف للصابون، خذ اعتقاد السلف للصابون. ايه عذرك؟ ايه عذرك؟ هتقول أصل هذا ليس ينزل، وأصل المناطات، يا أخي دعنا باش، شبعنا من المناطات هذه. مناطات إيه وخزعبلات إيه ولعله متأول، ولعله لا يقصد، ولعله لا يريد. هذه أصول سنأخذها بفهم سلف الأمة وانشرها في الأمة. على ما نختلف؟ على ما فينا التبليغ، وفينا الإخوان، وفينا الصوفي، وفينا الأشعري، وفينا الشيعي، وفينا الجبري، وفينا القدري، وفينا على ما تقول اختلاف أفهم منهج السلف فهم واحد، اختلاف أفهم إيه؟ تختلف الأفهام في بعض الأدلة القابلة للاجتهاد المحتملة، اللفظ المحتمل، اللفظ المحتمل، لكن الإجماع مش لفظ. الإجماع ده هذا فهم منضبط متفق عليه. يعني أنا أجي أقول الأسماء وصفات منهج أسماء وصفات محتمل يكون في التأويل ده وطريقة الأشعر، ومحتمل ألا يكون مسألة اجتهادية، وأهل السنة والجماعة الأشعر من السنة والجماعة، فيكون لأهل السنة والجماعة قولان في المسألة، منهم من يؤول وكذا، ومنهم من يقول نجريها على ظاهرها، ومنهم ما عندنا منهم ومنهم في العقيدة، في المنهج ما في منهم ومنهم، هي عقيدة واحدة وأصول واحدة. ولهذا تعالى والله يا أخوان على الأكثر، يعني على الأكثر لو كنت طالب حق نجلس معك من المغرب للعشاء، ده على الأكثر، ده جلسة طويلة أصلا، جلسة طويلة. إيه الإشكالية؟ بختلف معك فيه، بختلف معي فيه في أحزاب وتكوين جماعات تقول هي عاملة في حق الدعوة ولا إشكال فيها، أو في خروج على سلاطين، أو في مجانبة أهل بدع وأهواء أو كذا، دي واضحة، أمور واضحة. فأصول السنة يا إخوان واضحة، والعقيدة واضحة، لا إشكال فيها ولا لبس ولا غموض. فعلى ما نختلف؟ وفينا كتاب الله، وفينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. على ما نختلف في هذا؟ فإن قال قائل طب أنتم أمثالكم أمثال رسلان ومش عارف إيه وكلامنا، طب أنتم بتقولوا إحنا أصول السنة وكذا، هوى هوى، هذا هوى، كل هذا يركب رأسه، هذا يكذب ويفتري على عباد الله سبحانه وتعالى، هذا هوى، هذا يبدع بهواه ويسنن بهواه ولا يرجع عن انحرافاته وضلالاته. فإما أن يؤتى الإنسان من قبل العلم، وإما أن يؤتى الإنسان من قبل النفس فيكون صاحب هوى وغرض وعلو في الأرض. فالشاهد الدين واضح وبين، لهذا قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فعلى ما نختلف وعلى ما نفترق، وعندنا الكتاب بفهم سلف الأمة موجود، وعندنا السنة بفهم سلف الأمة موجود، نعم. لكن سبحان الله كما قلت لكم، هي إنك لا تهدي من أحببت، يبقى الواحد متعصبا لقوله مقيما عليه لآخر الزمان، ويستدل على هذا بشبهات، إما عبارة عالم من هنا وإما ظاهر نص من هنا يقول به ولا يرجع إليه. ألا مش وجد غنيم لسه أول امبارح بيقول كده، بيطلع للأمة فهم جديد لسه لم يفهمه أحد ممن سبق، إن الله اشترى بالمؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، يقتلون ويقتلون، واضح ولا كده؟ في قراءة تانية فيقتلون ويقتلون، صح يا قراءة موجودة. يقول بقى دي تحمل على ايه؟ على اصحاب التفجيرات اللي بيفجروا انفسهم الاحزمه الناسفه، ليه؟ لانهم بيقتلون ويقتلون، يقتل نفسه يفجر نفسه، يمكن قتل نفسه فيقتل بسببه ماذا؟ وناس اخر. تخيلوا على هذا تحمل الايه فيقتلون ويقتلون، تحمل الايه على ما حرمته الشريعه نصا ولا تقتلوا انفسكم، وعلى ما لم يفهمه أي واحد من علماء المسلمين. من هنا يا إخواني كان هذا يقال هذا تأويل معذور، هذا مؤول. فين هو من فهم علماء الأمة؟ يأتي كتب التفسير موجودة كاملة يأتي بهذا التفسير، وهل كان هذا التفسير أصلا على زمانهم؟ الله المستعان. فلا عذر لأحد يترك هذه السنة الواضحة البينة التي تتعلم في وقت بسيط من جهة أصولها، وأما أدلتها فكثيرة. إنما يبقى الواحد على ما هو عليه ويقول عندي مشايخي، يقول عندي ما أدري، ويقول عندي ويقول عندي، سبحان الله. نعم.
قال الإمام أحمد وساق بسنده عن أبي عامر عبد الله بن لحي قال حججنا مع معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، فلما قدمنا مكة قام حين صلى الظهر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني لأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله، والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به. وهكذا رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى كلاهما عن أبي المغيرة واسمه عبد القدوس ابن الحجاج الشامي به، وقد رويا هذا الحديث من طرق. وقوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يعني يوم القيامة، حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة، قاله ابن عباس رضي الله عنهما. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم؟ قال الحسن البصري وهم المنافقون، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة، نعم، هذا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فتبيض الوجوه بمتابعتها للسنة، بمتابعتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تبض وجوه أهل البدع وأهل الضلالات والانحرافات وهم الذين يسعون في طمس معالم السنة في الأمة. فالجزاء من جنس العمل. لما كانت عقائد سوداء كانت وجوه سوداء، وإذا صفت العقيدة وأضاءت وكانت نورا أضاء الوجه وعلاه البهاء والنور، فيوم تبيض وجوه وتسود وجوه تشمل كل من خالف الحق. لكن ابن عباس رضي الله عنه أبرز هذا المعنى، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. نعم.
قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وهذا الوصف يعم،
يكفي هذا التفسير في فضيلة وفي مدح أهل السنة والجماعة، جعلنا الله وإياكم منهم وعلى ضربهم وعلى منهجه، وتحذير من أن تكون مع أهل الأهواء والبدع والخرافات والضلالات. والبدعة كل ما خالف السنة، والسنة موافقة النبي والصحابة. نعم.
قال تعالى فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وهذا الوصف يعم كل كافر. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، يعني الجنة، ماكثون فيها أبدا لا يبغون عنها حولا. وقد قال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية حدثنا أبو قريب وساق بسنده عن أبي غالب قال رأى أبو أمامة رضي الله عنه رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق، فقال أبو أمامة كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء.
هذا ليس تعيين، هذا ليس تعيين هؤلاء الأفراد أنهم كلاب النار كما يستدل بعض الجهال بهذا، إنما هو يذكر ما جاء في الخوارج، يعني الخوارج كلاب النار، كلاب النار أي الخوارج كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوا، وهكذا. يبقى هذا إخبار عن النص الوارد في الخوارج، وليس أنه يقول محمد هذا وإبراهيم هذا وعلي هذا كلاب أهل النار، إنما يقول لما رأى رؤوس الخوارج قال كلاب أهل النار أي الخوارج كلاب أهل النار شر قتلى تحت أديم السماء. هل المعينون دول شر قتلى؟ ما في أشر منه لو حملتها على التعيين. يبدا يجزم ان هؤلاء الخمسه السته العشره هؤلاء شر قتل الخوارج، وقد يكون هناك من هو اشر منهم، فليفهم هذا جيدا، فرق بين هذا يقال كلاب اهل النار مثل ما تاتي انت في الخوارج فتقول كلاب اهل النار شر قتل تحت اديم السماء خير قتل من قتلوا، ثم قرأ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يبقى إذن هذا ذكر نوع ليس ذكر معين، ليس ذكر محمد وعلي وابراهيم. ايه علاقة هذا ب يا هاني صفيح يا كلب النار، هاني كلب النار، هاني كلب النار، كلاب النار شر قتل تحت أديم السماء نوع معين، لكن ما في مشكلة يعتذر عن السنة من أجل نصرة شخص. واضح يا إخواني بارك الله فيكم. فقولنا كلاب النار ليس يعني أن الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة هؤلاء كلاب النار، وما يدري أن هؤلاء بعينين في النار. والقاعدة عندنا المحكمة ما هي؟ ما هي قاعدة المحكمة عندنا؟ أنه لا نعين إلى من علي عن النص. وهذا التوجيه توجيه آخر أنه كان ممن يرى كفره، قال البعض هذا، وهذا يحتاج إلى تتبع حتى نعرف مذهبه هو نفسه. وإلا فالمنقول كما نقل شيخ الإسلام عن الصحابة أنهم ما كانوا يكفرون الخوارج، وإن كان كفر الخوارج كان قولا في البعض، كان قولا للبعض، فيحمل هذا على تكفيرهم القول. هذا إذا صح، هذا إذا صح. فالشاهد أن هذا بهذا التأويل أو بهذا التأويل لا يجوز لك أن تشهد على خارجي أنه كلب من كلاب النار. هو نفسه المعين هذا محمد أحمد إبراهيم كلب من كلاب النار، لا يجوز، لأن عندنا القاعدة العامة المضبوطة لا نشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له النص. وما معنى لا نشهد لمعين؟ يعني لا نشهد لشخص باسمه هذا المعين، هذا المعين، لكن نقول الخوارج كلاب النار، أهل البدع تسود وجوههم لكن محمد المبتدع لا مامك هذا يسود وجهه، تقول يا أسود الوجه يوم القيامة. هذه قاعدة معروفة سبحان الله العظيم. وحتى لو خالفها أحد، ولو خالفها رجل من الصحابة، نقول غفر الله له ولا يتابع. إذ التعيين هذا لا يكون إلا بنص تعيين الشخص. أما تعيين الوصف، تعيين الوصف نحن نسميه النوع، أن يقال أهل البدع في النار كما قال صلى الله عليه وسلم، الخوارج كلاب النار كما قال صلى الله عليه وسلم، نعم هذا لا إشكال فيه، كما يقال المتقون في الجنة والمحسنون في الجنة. نعم في مسلم، نعم الله أعلم قد يكون هذا من باب تعزير، من باب مقاصة يعني مقابلة، يكونهم فعلوا ذلك ففعل بهم ذلك، يعني سبب هذا ماذا الله أعلم. نعم.
قلت لأبي أمامة أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا حتى عد سبعة ما حدثتكموه. ثم قال هذا حديث حسن، وقد رواه ابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة عن أبي غالب، وأخرجه أحمد في مسنده عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي غالب بنحوه.
نعم
قوله يعني أنت سمعت هذا من رسول الله، يكون تأكيد أن هذا
قوله إيه؟
قوله يعني يقول لما قال له أنت سمعته من رسول الله، يكون هذا تأكيد أنه أن هذا
إن هذا في النوع مش في الاسم.
وقد روى ابن مرضوي عند تفسير هذه الآية عن أبي ذر حديثا مطولا غريبا عجيبا جدا. ثم قال تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك، أي هذه آيات الله وحججه وبيناته نتلوها عليك يا محمد بالحق، أي نكشف ما الأمر عليه في الدنيا والآخرة. وما الله يريد ظلما للعالمين، أي ليس بظالم لهم، بل هو الحكم العدل الذي لا يجور، لأنه القادر على كل شيء العالم بكل شيء، فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم أحدا من خلقه. ولهذا قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي الجميع ملك له عبيد له. وإلى الله ترجع الأمور، أي هو المتصرف في الدنيا والآخرة الحاكم في الدنيا والآخرة. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمن.
كل الآيات لأن الموضع ليس موضع تلاوة إلى قوله ذلك ومعصر وكلمة.
قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم، فقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف وساق بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. وهكذا قال ابن عباس ومجاهد وعطية العوفي وعكرمة وعطاء والربيع بن أنس، قال كنتم خير أمة أخرجت للناس يعني خير الناس للناس، والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس. ولهذا قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الملك وساق بسنده عن درة بنت أبي لهب قالت قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال خير الناس أقرأهم وأتقاهم لله وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم. ورواه أحمد في مسنده والنسائي في سننه. والحاكم
يقول في الحاشية هذا ضعيف، ضعف الألباني في الجامع، ضعيف الجامع. نعم.
والحاكم في مستدركه من حديث سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال هم الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. والصحيح أن هذه الآية عامة في جميع الأمة، كل قرن بحسبه، وخير قرونهم الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كما قال في الآية الأخرى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا.
وفي نعم وهذا الذي رجح وهذا الذي قال في ابن كثير بأنه الصحيح هو الصحيح، أن هذه الأمة خيريتها لا تخص قرنا أو طبقة دون طبقة. كنتم خير أمة أخرجت للناس من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر أمم على وجه الأرض، فهذه الأمة خير أمة. لكن هذه الخيرية تتفاضل،
تتفاضل. فخيرية الصحابة رضوان الله عليهم أعظم من خيرية التابعين، خيرية التابعين أعظم من خيرية تابعي التابعين، وهكذا وهكذا، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فده تفاضل، لكن الخيرية في الأمة إلى آخر الزمان. فهذه الأمة هي خير أمة بجميع طبقاتها وقرونها أخرجت للناس. نعم.
وفي مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم من رواية حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. وهو حديث مشهور وقد حسنه الترمذي، ويروى من حديث معاذ بن جبل وأبي سعيد رضي الله عنهما نحوه. وإنما حازت هذه الأمة قصب السبق إلى الخيرات بنبيها محمد صلى الله صلوات الله وسلامه عليه، فإنه أشرف خلق الله وأكرم الرسل على الله، وبعثه الله بشرع كامل عظيم لم يعطه نبيا قبله ولا رسولا من الرسل. فالعمل على منهاجه وسبيله يقوم القليل منه ما لا يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامه، كما قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن وساق بسنده عن محمد بن علي وهو ابن الحنفية أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء. فقلنا: يا رسول الله ما هو؟ قال: نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعل التراب لي طهورا وجعلت أمتي خير الأمم. وتفرد به أحمد من هذا الوجه وإسناده حسن. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا أبو العلاء الحسن بن سوار وساق بسنده عن أبي الدرداء رضي الله عنه يقول: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم وما سمعته يكنيه قبلها ولا بعدها يقول: إن الله تعالى يقول: يا عيسى إني باعث بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا، وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا، ولا حلم ولا علم. قال: يا رب كيف هذا لهم ولا حلم ولا علم؟ قال: أعطيهم من حلمي وعلمي.
وقد ورد قال في الحشية ضعفه الألبان ضعيف. نعم.
وقد وردت أحاديث يناسب ذكرها ها هنا. قال الإمام أحمد رحمه الله وساق
ذكر أحاديث في فضل الأمة، منها حديث أبي بكر رضي الله عنه: أعطيت 70 ألفا يدخلون الجنة بغير حساب، وجوهم كالقمر ليلة البدر. ولكن قال في الحاشية: فيه المسعودي وقد اختلط وتبعيه لم يسمى. لكن على كل حديث 70 ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هذا حديث صحيح رواه ابن عباس رضي الله عنهما كما عند مسلم. فحديث 70 ألف أحاديث صحيحة، وجاء أيضا في بعض هذه الأحاديث قال: لا يدخلن الجنة من 70 ألفا لحساب عليهم عذاب، مع كل 1,070,000، مع كل 1,070,000. ويقول: لكن قال ضعيف رواه أحمد، ضعيف رواه أحمد. ثم قال ابن كثير معلقا عليه: تفرد بأحمد هذا الوجه واسناد رجاليه كلهم ثقات شاميون حمصيون، فهو حديث صحيح ولله الحمد. صححه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وذكر أيضا حديث عرضت علي الأنبياء الليلة بأممها فجعل النبي يمر معه الثلاثة، الحديث وحديث لو حديث عرض الأمم ذكره بطرقه. ثم ذكر حديث الصحيحين، حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الجنة من أمتي زمرة وهم 70 ألفا تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. فقال أبو هريرة: فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نامرة عليه، فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من أنصاره فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. وحديث أيضا سالم بن سعد في الصحيحين لا يدخلن من أمتي 70,000 أو 700,000 آخذهم بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. أخرجه البخاري ومسلم جميعا عن قتيبة عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل به. نعم هذه كلها حديث في فضيلة هذه الأمة المباركة. يقول نوع آخر من الأحاديث الدالة على فضيلة هذه الأمة وشرفها بكرامتها على الله وأنها خير الأمم في الدنيا والآخرة. حديث جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد يقول إني لأرجو أن يكون من يتبعني من أمتي يوم القيامة ربع الجنة. قال فكبرنا، ثم قال أرجو أن يكون ثلث الجنة الناس. قال فكبرنا، ثم قال أرجو أن تكون شطرا. وكذا رواه عن روح عن ابن جريج به وهو على شرط مسلم. وثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترضون أن تكون ربع أهل الجنة فكبرنا، ثم قال ما ترضون أن تكون ثلث أهل الجنة فكبرنا، ثم قال إني لأرجو أن تكون شطر أهل الجنة. وهذا الحديث وارد في الصحيحين. جاء أيضا يقول حديث آخر رواه الطبراني من حديث سليمان ابن عبد الرحمن الدمشقي حدثنا خالد بن يزيد البجلي حدثنا سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة 20 و100 صف 80 منها من أمتي، 80 منها من أمتي. وسبق بطريق آخر عن أحمد من حديث ابن بريدة عن أبي أن النبي قال أهل الجنة 20 و100 صف هذه الأمة من ذلك 80 صفا. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني وصححه العلامة مقبل بن هادي. نعم. أما من طريق حديث الطبراني قال في الحاشية هنا في خالد بن زيد البجري قال ابن عدي هو عندي ضعيف إلا أن حديثه إفراداته مع ضعفه يكتب حديثه، لكن أصل الحديث صحيح كما سبق صححه العلامة الألباني والعلامة مقبل بن هادي، وهو أن أهل الجنة 120 صفا هذه الأمة تبلغ 80 صفا. وهذا أعلى ما ورد في الأحاديث في عد هذه الأمة في الجنة، أي أن هذه الأمة تبلغ ثلثي أهل الجنة. ولا شك أن هذا من أعظم الكرامات والفضائل أن هذه الأمة تبلغ ثلثي أهل الجنة، يعني أمة توافي 70 أمة هذه الأمة تبلغ ثلثي أهل الجنة وسائر الأمم تبلغ الثلث. لا شك أنها أمة عظيمة، وما هذا إلا لبقاء الاتباع فيها وبقاء هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. فضيلة هذه الأمة ترجع إلى فضيلة هذه الطائفة، لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. قال رحمه الله تعالى فهذه الأحاديث اقرأ في معنى قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فمن اتصف من هذه الأمة،
فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم في هذا الثناء عليهم والمدح، كما قال قتادة بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حجة حجها رأى من الناس صرعة فقرأ هذه الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس، ثم قال من سره أن يكون من تلك الأمة فليؤدي شرط الله فيها، رواه ابن جرير. ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين سمهم الله بقوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ولهذا لما مدح تعالى هذه الأمة على هذه الصفات شرع في ذم أهل الكتاب وتأني بهم، فقال تعالى ولو آمن أهل الكتاب أي بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، أي قليل منهم من يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم وأكثرهم على الضلالة والكفر والفسق والعصيان. ثم قال تعالى مخبرا عباده المؤمنين ومبشرا لهم أن النصر والظفر لهم على أهل الكتاب الكفرة الملحدين، فقال تعالى لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. وهكذا وقع،
وهذا حاصل ما نجده من ما يجد الحق من أعداء الدين، وهو الأذى، أذى يجدون أذى لكن لا يجدون منهم ما يؤدي إلى انتكاسة أهل الحق، إنما أذى كما قال صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، لا يضر، فهو أذى ولكنه لا يضر، هو أذى ولكنه لا يضر، فقال لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، ما قال لا يؤذيهم، لا يوجد الأذى، يوجد الأذى لكن لا يوجد الإضرار، لا يوجد الضرر، أي أنهم يتأثرون في دينهم بهذا لأنهم أثبات يثبتون على الحق ولا يلتفتون إلى هذا الأذى. نعم.
وهكذا وقع، فإنهم يوم خيبر أذلهم الله وأرغم أنوفهم، وكذلك من قبلهم من يهود بني المدينة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة كلهم أذلهم الله، وكذلك النصارى بالشام كسرهم الصحابة في غير ما موطن وسلبوهم ملك الشام أبد الآبدين ودهر الداهرين، ولا تزال عصابة الإسلام قائمة بالشام حتى ينزل عيسى بن مريم هم كذلك، ويحكم بملة الإسلام وشرع محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. ثم قال تعالى ضربت عليهم الذلة أينما سوقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي ألزمهم الله الذلة والصغار أينما كانوا فلا يأمنون إلا بحبل من الله، أي بذمة من الله، وهو عقد الذمة لهم وضرب الجزية عليهم وإلزامهم أحكام الملة، وحبل من الناس أي أمان منهم لهم كما في المهادن والمعاهد والأسير إذا أمنه واحد من المسلمين ولو امرأة، وكذا عبد على أحد قولي العلماء. قال ابن عباس رضي الله عنهما إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي بعهد من الله وعهد من الناس، وكذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي والربيع بن أنس.
نعم، أي أنه إلا أن يكون بينكم وبينهم عهد أو أمان، فهذا الأمان منعقد ويحصل ولو من امرأة كما قال صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين وحيدة يسعى بها أدناهم، لو امرأة أمنت رجلا عندنا قبلنا أمانها، فلا يجوز لأحد أن يعتدى على نصراني أمنته امرأة، مش أمنه الحاكم، مش أمنه ولي الأمر. ولذا جاء في الصحيح أن أمهان أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت زعم فلان أنه قاتل فلانا وإني قد أمنت يا رسول الله، قال قد أمنا، من أمنت يا أمهان؟ لهذا الأمان يقوم ويصح من المرأة ومن العبد كذلك، لأنه قال يسعى بذمتهم أدناهم والعبد من المؤمنين. أما العهد وهو ما يكون بين ولي الأمر وبين الكفار عهد يستوجب أمور وكذا، فالعلماء كثير منهم يقول هذا خاص بولي الأمر، وإن كان بعضهم يقول هذا ممكن يكون الأفراد، والصحيح هو هذا، لأن مثلا أن تعطي عهدا لقوم هذا يكون منطلقا من مصلحة المسلمين، والذي لا يتهم في هذا هو الإمام، فالإمام هو الذي يراعي مصلحة المسلمين العامة فيكون منه العهد. أما الأمان فهذا يجري به أفراد الأمة، أن تؤمن فردا، أن تؤمن فردين، أن تؤمن جماعة، لكن أن تؤمن بلدا وأن تؤمن كذا هذا إنما يكون عن طريق ولي الأمر، هذا عهد يكون عن طريق ولي الأمر. نعم.
وقوله تعالى
وبهذا نعلم أن فرق بين العقيدة عقيدة القلب وكذا هذه العقيدة وبين المعاملات الظاهرية، عهود أمان نحن في ضعف ندفع لهم مالا، فهذا لا يسمى ولاء، بعض الناس عنده كل حاجة ولاء وولاء مخرج من الملة، لا، هناك معاملات رخص فيها الإسلام لولاة الأمور، العهود، الأمان، بذل شيء، تعاون على شيء، استعانة بمشرك وقت حاجة، هذه لا علاقة لها بمسألة الولاء والبراء المحرمين، لا، دي معاملات وردت الشريعة بها. وإلا اطعم بقى في رسول الله لما عاهد قريشا وهم وثنيون اطعف رسول الله وقد ارجع ابا جندل لهم. وفي المدينة ساوم بعض الاحزاب على ان يعطيهم شيئا من ثمار المدينة. فكل هذه معاملات جائزة اذا راه ولي الامر وامضاها، لا دخل لها بالولاء، خلاف التكفيريين اي حاجة يقول لك هذا ولاء، هذا ولاء مخرج من ملة الاسلام. ثم هناك الولاء المحرم الذي لم يأذن به الله ولكنه لا يكون مخرجا من ملة الاسلام، يكون محرما كالتهنئة باعياد وكذا. ثم هناك الولاء المكفر وهو التولي، وهو ان تتولاهم نصرة لدينهم. اذا المواقف تختلف، فمن ما يخرج من الملة اذا كانت موالاة هؤلاء نصرة لدينهم وتصحيحا لمذاهبهم، انا اتعامل مع اسرائيل لان دول هم على الحق اظاهرهم على المسلمين وانصرهم على المسلمين من اجل هذا الدين، فهذا كفر والعياذ بالله. وهناك المحرم من اجل دنيا، قد يتعامل الحاكم مع هؤلاء من اجل دنيا فاقع في محرمة، هذا اسمه مولاء محرم. وهناك المعاملات الجائزة التي تكون من حكم لهؤلاء وتكون منا لأفراد هؤلاء الذين يعيشون معنا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من داركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، وهكذا هذا جائز سمح به الإسلام. نعم.
وقوله تعالى: وباءوا بغضب من الله، أي ألزموا فالتزموا بغضب من الله وهم يستحقونه. وضربت عليهم المسكنة، أي ألزموها قدرا وشرعا. ولهذا قال: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، أي وإنما حملهم على ذلك الكبر والبغي والحسد، فأعقبهم ذلك الذلة والصغار والمسكنة أبدا متصلا بذل الآخرة. ثم قال تعالى: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أي إنما حملهم على الكفر بآيات الله وقتل رسل الله، وقيضوا لذلك أنهم كانوا يكثرون العصيان لأوامر الله عز وجل والغشيان لمعاصي الله والاعتداء في شرع الله، فعياذا بالله من ذلك، والله عز وجل المستعان. قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن حبيب وساق بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كانت بنو إسرائيل تقتل في اليوم 300 نبي، ثم يقوم سوق بقلهم في آخر النهار.
نعم، يعني لا يبالون بها. طيب نقف عند ليسوا سواء أهل الكتاب. نعم. من؟ مل؟ تشفق عليهم كيف يعني؟ ما بشفقة يعني الإنسان، المراد يعني أنهم سيكون من أهل النار إن ماتوا على ذلك، لهذا تدعوهم، لكن ما هو مثلا تشفق يعني من نوع المحبة ونوع ال... نعم نعم نعم. بعضهم يعبر بهذا مولاة في الظاهر، مولاة الباطن. مولاة الباطن محرم على كل حال. بعضهم يعبر عنها، يقول هذا السائل: يوجد بعض الإخوة يسيرون في الشوارع ينصح أصحاب المحلات بعد بيع الشيبسي، ولما نصحناهم قالوا نحن اطلعنا على ضراره، أفيدونا حفظكم. الإخوة دول يعني من يعني إخوة عندنا دول ولا إيه؟ يعني أقصد إخوة عندنا يعني. طب هل استشاروا؟ هل رجعوا؟ نعم. طب عندك انت يا اخي، ما عندك انت فين مسالكك بقى تدخل ده يجهل عليك وده يعمل كذا، وبعدين هذه اضرار ظنيه ولا اضرار قطعيه؟ خلاص انت يكفي بعموم دعوة عامة نهي عام، لكن تدخل على كل محل وتقول كذا وكذا أبدا، وادخل على كل بيت فيه سجاير نفس المسألة دق عليه وادخل عليه برضه نعسى، وادخل على كل بيت فيه تبرج. مش معنى الشيبسي يعني، مش معنى الشيبسي عندك كل بيت فيه دخان فيه تلفزيون فيه تبرج فيه بلاء من البلاءات، ادخل على كل بيت. تدخل على محلات ليه؟ يلا الله يعينك، ادخل دق على ابواب الناس وادخل على كذا وكذا، وادخل على المؤسسات الحكوميه، ادخل على مدير المصلحه ولو عندك دخان وعندك مش عارف ايه وعندك ناس موظفين بيطلعوا مش عارف كذا، ادخل على مدير المدرسه ولو عندك مدرسين ما بيعملوش ضميرهم، ادخل. يلا اشمعنى دي انا جت على دي جت على دي؟ فهذا هذا هذه طريقه منفره. انما الانسان اذا وجد امامه المنكر انكر، ثم هذا في المنكر الشرعي اللي عليه دليل من كتاب والسنه. انما في مثلا الاصلح الافضل الا يستعمل الانسان كذا، انت تجيب الشيبسي وانا هجيب البيبسي نفس المساله، والبيبسي ما له اضرار والشاي ما له اضرار والقهوه ما لها اضرار، فلا لا اظن ان ده من الاخوه يعني الدائمون معنا، ما اظن مسالك ديت احنا نكرهها، اسمحوا لي يعني لفظ صعب بس انا اكرهها، هذه مسالك مكروهه. اتبع طريقه العلماء، في من العلماء من يدخل على المحلات يدق على كل محل، وبعدين المنكر لا تجزأ بقى، لماذا تسلك هذا في الشيبسي بس؟ شيبسي اخشى بعد ذلك تعتبر الشيبسي مخالفه عقديه ولا حاجه، تعمل زي المشي في 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 الطرق ما عادش امامه الا الا التصوير، تصوير كذا الصوره والصوره 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 وما عاد ينهي الا عن الصوره. فدي مسالك ينبغي الانسان يكون عاقلا كده، عاقلا امره نهيه يكون باسلوب مناسب وبطريقة عرض، وإلا منكرات كثيرة جدا. فلا تورط نفسك ويعني تؤدي إلى أضرار ربما أبلغ مما تريد النهي عنه. خلاص ما عدا الشيبسي الشيبسي، ويا ترى الممنوع إيه؟ الإكثار منه ولا أصله ولا إيه؟ ولا الشيبسي اللي هو مثلا كذا، وفي لجان بتراجع، لكن في العموم ما قال الشيبسيات والحلويات وكل هذه اصلا في النهايه بتضر في النهايه، لكن هل هو الاكثار منها ولا اصلها؟ هتقول له بيع لك في اليوم كرتون بس ولا ما تبيعش 10 كراتين؟ ما يدخل واحد نفسه في مستديه الامور، ويراعي طريقه اهل العلم في الامر والنهي. وبعدين كما قلنا هذا لا يتجزا، امشي اعمل قائمه من اول العقائد، دق على ابواب الاخوان ودق على ابواب الصوفيه ودق على ابواب كذا، دق عليهم الاول حسن عقيدته من الاول، وبعدين تعالى المعاصي، ابدا باصحاب الكبائر قبل الصغائر، وبعدين بعد كده بالصغائر قبل خلاف الاول، وهكذا مر على الناس في بيوتهم ودق عليهم ابوابا. انما انت قاعد واحد مثلا بيجيب شيبسي، يا ابني يلا ما تكترش بتاع ده، يا ابني ما تكترش من اكل الشيبسي ده، بيعمل كذا حاجه خفافي كده، ما تعملش كده، والولد قدامك مثلا او كذا. لكن ده دقه تدخل جميع المحلات وجايب لي مع النت، طب ما انا اجيب لك من الكتاب والسنه، تجيب من على النت ليه؟ ما تجيب من الكتاب والسنه الدخان والربا وادخل على البنوك، انت سايب البنوك ليه؟ ما تدخل وادخل على مراكز الشباب اللي عاملين يلعبوا كره طول النهار ديت بقى في خاذة عارية. عرفت انك ورطت نفسك؟ ولا تعمل لي بطل بقى في الشيبسي؟ شيبسي وسايب الامه كده؟ ما اظن. ارجو الا يكون واحد مننا، ارجو. كل الكتب ديت 180 كتاب عملت ربى فيها من يمين لشمال، وجاي تدق ايه على المحلات تدخل تقول شيبسي وجايب لي ورقه من على النت؟ اوعى محمد عمر يكون عندنا، اوعى. لا مش انت، اوعى يكون ده من عندنا. صراحه الواحد يزعل جدا الحاجات دي. لا لا لا، احنا الناس عقلاء الحمد لله، ولنا طريقه في الدعوه ولنا طريقه في كذا. واحد بيتصل علي الان بيقول لي بعض في بقول في بلد كذا، بعض الاخوه من اللي عندك يقول لك انا اسمع واحد بافلام جنسيه، اسمع ولا اسمع فلان من البدع. قلت له انت كذاب، انت كذاب، روح عنده واتصل من عنده علي. ما يقول هذا احد اصلا، حتى ولو كان ده صحيح من جهه ان اهل البدع اشر من اهل المعاصي، لكن تيجي تعرض تقول انا اسمع مش عارف افلام، الكلام ده مش عندنا هنا، الكلام ده هناك عند الله. يقعد يقول لك جزا الله خير عبد الناصر لما ذبح مش عارف فلان، واللي تزور في الانتخابات واجب، الكلام ده هناك عند الجماعه اللي بيقعدوا على الطرق بيبيعوا في محلات غير رسميه. ما لهمش عادي يقول اي كلمة كده هي تبع طريقة العلماء ولا لا، تفسد ولا تصلح، يجب التزوير في الانتخابات. فده ما نراه الحمد لله من الاخوة اللي تربوا على منهج الصحيح وعرفوا طريقة العلماء ومسالك العلماء. تجيب لما عنت الشيبسي مش عارف ايه وتدخل تنصح في كل بحيل الضق، انصح بس بطريقة الصحيحة، وانصح بايضا لا تجعل المكروه محرما ولا تجعل المباح مكروها. في رتب في مباح، انا ممكن انصحك في الاكثار من المباح اقولك بلاشه، انا ممكن انصحك في فضول الطعام والشراب وفضول الكلام وهو مباح، لكن انصحك، لكن النصيحة دي لا تجعلني ارقى بالمباح الى مكروه وبالمكروه الى المحرم وبالمحرم الى المكفر. ما هو الخوارج غلوا في هذا الباب حتى وصلوا الى ما وصلوا اليه. اخواني المسألة تبدأ بالشيبسي وتنتهي بهذا. واحد زي ما قلت لكم لم يعد يرى الا التصوير، عادش حاجة موجودة للتصوير، تصوير 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 تصوير، ما احد يرى الا هذا، حتى بدعوا بالتصوير. شيخ فلان هذا بيصور، لا يسمع له، يصور يعني من الفيديو يبقى لا يسمع له. هكذا قال العلماء، مين اللي قال هذا من العلماء؟ فدي مسالك مهمة، دي مسالك نأمر ننهى اسلوب طيب اسلوب كذا، لكن زي ما قلنا مع الاحتفاظ بالاحكام الشرعية المنضبطة. فالمكروه مكروه والمحرم محرم، وخلاف الاولى خلاف الاولى. نعم العبد لو كان يقوم من الليل رتب، لكن هتيجي تشدد على الاخ اللي ما يقومش الليل وتهجره. فدي مسائل اخواني راعوها بارك الله فيكم، يعني مسائل تراعى، فلا اظن ان شاء الله تكون يعني من اهل السنة.